إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله ادعوا الله سبحانه وتعالى كثيرا وادعوا الله سبحانه وتعالى دائما في هذه الأيام المباركة أن يوفقكم لاستغلالها وللقيام بها خير قيام فهي أيام عظيمة ومما يعين عباد الله على حسن استقبال الشهر وقد فات ربعه ومضى فنسأل الله أن يكتب لنا فيما مضى الأجر العظيم وأن يحسن عزاء من قصر فيما مضى فيما يأتي من أيام مباركة فمن أعظم ما يعين على حسن استغلال هذا الشهر وعلى حسن استقباله أن تعرف حقيقته وكنه ولماذا فرضه الله سبحانه وتعالى فكما قال علماؤنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا عرفت حقيقة هذا الشيء فإنك تعرف مكانه ومنزلته إلا أن الناس في نظرهم لشهر رمضان يتفاوتون في استقبال هذا الشهر العظيم فمنهم من ينظر إلى شهر رمضان أنه شهر لعبادة فيها الجوع والعطش فهذا مبلغ علمه ومدى معرفته بهذا الشهر أنه شهر للجوع والعطش فحسب ومنهم من يفرح ويستقبل هذا الشهر لأنه شهر للسهرات الرمضانية وللخيام الشبابية وللدورات في الألعاب المختلفة فهو ينتظر شهر رمضان لمثل هذه المقاصد وبئست هذه المقاصد من مقاصد يظنها بعض الناس في هذا الشهر العظيم ومنهم من يستقبل شهر رمضان على أنه شهر وفرصة للتخفيف وللتخسيس فما عجز عنه طوال سنته من تخفيف جسده استغل شهر رمضان لأجل ذلك فتراه فرحا مسرورا بهذا الشهر لما يحصل عليه لا من تخفيف الآثام والإقبال على طاعة الملك العلام وإنما من تخفيف الأجسام ومنهم من يستقبل شهر رمضان ويفرح به ويحرص عليه لأنه شهر كل جديد لأنه شهر لأن رمضان شهر كل جديد في عالم الإعلام والمسلسلات والبرامج، فنسأل الله السلامة والعافية من هذه النظرة المنحرفة والمناقضة لما شرع الله سبحانه وتعالى له هذا الشهر العظيم. ينظرون لشهر رمضان أنه شهر للتسلية وللمسلسلات وغير ذلك، فهم ينتظرون رمضان لأجل هذه الغاية البائسة. وأما إن سألتم عباد الله عن النظرة الصحيحة الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله والسائرة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه وعلى طريقة السلف الصالحين، فإننا ننظر، فإنه يجب أن ننظر لهذا الشهر أنه فرصة عظيمة ومنجم غزير ووادي من أعظم الواد، من أعظم أودية هذه الدنيا للنيل فيه من طاعة الله سبحانه وتعالى ولتعويد الناس على الاستقامة وعلى تقوى الله عز وجل. فهذه هي حقيقة هذا الشهر، ولأجل هذا فرض الله سبحانه وتعالى شهر رمضان. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا لتجوعون أو تعطشون أو تجلسون في مجالسكم أو تلهون في ملهياتكم وإنما لعلكم تتقون. لعلكم تتقون عباد الله، فمن لم تكن له هذه الغاية على نظر وعلى حرص واستقبال فإنه في الحقيقة لم يعرف قدر هذا الشهر العظيم. وواجب علينا عباد الله أن ننظر إلى هذا الشهر، بل إلى هذه الفرصة العظيمة من فرص دهرنا ومن منن ربنا سبحانه وتعالى، كنظر ذلك الأعرابي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته، كنظر ذلك الأعرابي الذي فقد طعامه وشرابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان على ناقته وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه ناقته في عرض الصحراء، فجعل يبحث عنها يمينا وشمالا حتى إذا فقد الأمل في التحصل عليها نام تحت ظل شجرة ينتظر نزول الموت به. تأملوا وانظروا واستشعروا شعور هذا الرجل الذي ينتظر الموت جوعا وعطشا. فبينما هو كذلك إذ أقبلت ناقته عليه فأخذ بخطامها وقام إليها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول هذا الرجل من شدة الفرح وقد أخطأ في كلامه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هذه النظرة من هذا الرجل إلى ناقته يجب أن تكون نظرة كل مسلم حريص على نفسه، بل والله إن شهر رمضان أعظم، إن شهر رمضان أعظم من حصول هذا الرجل على ناقته، أن يصل أحدنا ويتشرف ويحط رحاله في هذا الشهر العظيم أعظم من تحصل هذا الرجل على ناقته، فإنه بحصوله على ناقته ضمن العيش، وبوصولنا إلى شهر رمضان ضمننا السعادة وانشراح الصدور وراحة القلوب في هذه الدنيا والنجاة يوم القيامة لمن عرف حقيقة هذا الشهر العظيم. شهر رمضان عباد الله هو شهر التقوى وشهر التزود من طاعة الله سبحانه، لذلك من رحمة الله بنا أنه صفد الشياطين حتى يقبل الواحد منا على ربه وقد ارتاح من المنغصات ومن المكدرات ومن الموسوسين، فاحذروا عباد الله، احذروا غاية الحذر، فقد سلمكم الله من أهل الوسوسة من شياطين الجن، فاحذروا من أهل الوسوسة من شياطين الإنس، وأدوا حق هذا الشهر، أدوا حق هذا الشهر، واعرفوا له منزلته، وأروا الله سبحانه وتعالى، أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. شهر رمضان شهر مبارك عظيم، صفد الله فيه الشياطين، وعظم فيه الأجور، ونوع فيه الطاعات، بل جعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، فأي كرم بعد ذلك ننتظره عباد الله، وأي مسير نتباطأ في السير في دربه، وقد هيأ ربنا سبحانه وتعالى هذا الشهر العظيم بمثل هذه التهيئة الكبيرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فمن لم يسعى في تقوى الله سبحانه وتعالى ومرضاته في هذا الشهر العظيم، فمتى يسعى ومتى يرجع ومتى يتوب ومتى يقبل على نفسه، فإنك بطاعتك لله سبحانه وتعالى إنما تصلح نفسك وتسعدها، إنما تصلح نفسك وتسعدها في هذه الدنيا قبل يوم القيامة. فالله الله بمعرفة قدر هذا الشهر العظيم من تقوى الله سبحانه وتعالى والقيام بها، والتي من أفرادها أن نقوم بالفرائض كلها. فمن قام عباد الله بشهر الصيام فصام شهر رمضان، فأولى به أن يحرص على الصلوات في أوقاتها وفي أماكنها، فإن الصلاة لا يقدم عليها الصيام، بل هي أعظم فريضة وأعظم ركن في ديننا بعد توحيد ربنا سبحانه وتعالى. فعجبا والله من حال بعض الصائمين ممن صام نهاره كله ولم يركع لله سبحانه وتعالى ركعة، أو صلى الصلوات وهي خمس صلوات وكانت خمسين، خمس صلوات صلاها على ما يشاء وعلى ما يهوى، وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكما حرصت عبد الله على أن تؤدي عملك فتأتي في أوله وتنصره في آخره، فكيف بعملك ووظيفتك مع ربك سبحانه وتعالى، والتي محلها بيوت الله عز وجل. من أفراد الصوم عباد، من أفراد تقوى الله سبحانه وتعالى التي يحصلها العباد في شهر رمضان البعد عن المحرمات. فمن ابتعد عن ما هو حلال في أصله من طعام أو شراب أو شهوة جائزة مع زوجته، شهوة الجماع الجائزة مع زوجته، فواجب عليه، وهذا الذي يدعو إليه النص الصريح ولا يخالف العقل الصحيح، واجب عليه أن يبتعد عن المحرمات. فإذا تركت الطعام والشراب فكيف بعد ذلك تقع في المحرمات، سواء كان ذلك في نهار رمضان أم كان ذلك في ليله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من أفراد تقوى الله سبحانه وتعالى التي يحصلها العباد من خلال شهر رمضان حسن الخلق والتعامل الراقي مع خلق الله سبحانه وتعالى جميعا، فإن حسن الخلق في الحقيقة هو حبس للنفس عن الأخلاق الرديئة والمعاملات السيئة. فكما حبست نفسك عن الطعام والشراب فكذلك فاحبس لسانك عن كل سوء، وعينك عن كل نظرة محرمة، وأذنك عن سماع كل كلام لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد فقل إني صائم إني صائم. ويقول جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. من أفراد تقوى الله سبحانه وتعالى التي يحصلها العباد في شهر رمضان أنهم يعتادون على الصبر الذي هو من أجل الطاعات ومن أعظم القربات ومن أعظم ما يسهل للعباد طريقهم إلى جنة رب الأرض والسماوات. والملائكة يدخلون عليه من كل باب، تدخل الملائكة عباد الله على أهل الجنة من كل باب، تسلم عليهم وتبشرهم بالخير: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فمن دخل في شهر رمضان فقد دخل في دورة عظيمة من الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا بد بعد ذلك أن يخرج وقد صبر على الطاعة وصبر على عن المعصية وصبر على ما ينزل به من قدر مؤلم، لأنه أخذ دورة عظيمة في الصبر. من أفراد تقوى الله سبحانه وتعالى الذي يحصله العباد من شهر رمضان أنهم يستشعرون حال إخوانهم من المنكوبين والمظلومين والمضطهدين ومن الفقراء والمساكين. فكم عباد الله نرفل في نعم الله سبحانه وتعالى ونعيش حياة هانئة، وكثير منا قد غفل عن إخوانه، بل كثير منا قد غفل عن بني جلدته وعن أقاربه وعن أقرب الناس إليه، وما ذاك إلا لغفلة القلوب عن مثل هذه القضايا العظيمة. في شهر رمضان يشعرك عبد الله بما يستشعر به الفقراء والمساكين، تستشعر ذلك في شهر واحد، وهذا هو حالهم طوال سنتهم. فالله الله عباد الله، باستشعار حال إخواننا وبالقيام بهم حق القيام ولو بأداء الزكاة الواجبة. نعم والله، نعم والله، لو أدى المسلمون زكاة أموالهم الواجبة التي لا منة لهم فيها في إعطائهم للفقراء والمساكين لاكتفى، لا أقول فقراء المسلمين، بل فقراء الأرض كلها من زكوات المسلمين. ولكن لما قصر من فتح الله سبحانه وتعالى عليه الفتوح وأغدق عليه بالأموال، لما قصر في أداء زكاة ماله تركوا ركنا عظيما ورافدا كبيرا من روافد طاعة الله سبحانه وتعالى ومن روافد التهوين على إخوانهم من المسلمين. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن نظر إلى هذا الشهر هذه النظرة النقية، وأدى أفراد تقوى رب البرية سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، عباد الله، ومن أفراد تقوى الله عز وجل في هذا الشهر العظيم أن نعرف شعائر الله وأن ننزل شعائر الله منزلتها وأن نعرف لها قدرها، فإنه لا يعظم شعائر الله إلا من كان من أهل التقوى، ونحن في شهر التقوى. ومن شعائر الله العظيمة ومن مقدسات المسلمين على الحقيقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم والله، نعم والله الذي لا إله غيره، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقدسات المسلمين، ومرادي بالتقديس هو التعظيم لا العبادة ولا صرف الطاعة لغير الله سبحانه وتعالى. كيف لا، كيف لا وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهم على ضعفهم وقلة إمكانياتهم في زمانهم وصلوا إلى شرق الأرض وإلى غربها. وصل الصحابة عباد الله في زمانهم إلى بلاد المغرب غربا وإلى أقاصي الصين شرقا، وصلوا إلى قريب الصين شرقا، وهم من لا تقلهم إلا الدواب، فكيف لا يعرف قدرهم، كيف لا يعرف قدرهم وقد نقلوا دين الله سبحانه وتعالى نقيا لمن بعدهم من الناس. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قدرهم ومنزلتهم، وهم من شعائر الله، من شعائر الله التي يجب أن تعظم وأن تحترم. ومن احترامنا عباد الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتعد الواحد منا عن كل ما يسيء إلى الصحابة أو إلى أحد أفراد الصحابة. فكيف إذا كانت القضية تتعلق بالخليفة الثاني الذي هو خير هذه الأمة بعد الصديق؟ قضية تتعلق بعمر رضي الله عنه وأرضاه. وما أدراك من عمر؟ عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان بعدي إن يكن بعدي من نبي فعمر، وما ذاك إلا لما اتصف به من الصفات العظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس محدثون وإن عمر منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس هذا مقام ذكر فضائله، ولكنه مقام الذب عنه رضي الله عنه فيما يؤدى. وينظر له ملايين المسلمين: مسلسل عمر بن الخطاب. أيعقل هذا؟ أيعقل هذا أن نصل إلى زمان يمثل فيه هذا الجبل؟ ومن ذا الذي يقدر على أداء دوره؟ ومن ذا الذي يحاكيه؟ فكل ما يفعلونه والله ظلم، ظلم للأمة قبل أن يكون ظلما لعمر رضي الله عنه وأرضاه. فمثل هذه المسلسلة أشد في النظر من غيرها من المسلسلات وإن كانت فاجرة، فإن هذه مسلسلة تقدح في تاريخ الإسلام. لمن لا يعرف تاريخ الإسلام، ولا يجوز لمسلم أن يشارك في هذا العمل حتى بالنظر إليه لما احتوى عليه من المخالفات الكثيرة، ومنها أنه انتقاص لقدر الصحابة، ومنها أنه حكاية للتاريخ بذكر بعض القضايا وبإهمال قضايا عظيمة ولا بد لهم من ذلك، لا يقدرون على أن يذكروا القضايا والمسائل التي سار فيها عمر رضي الله عنه وأرضاه. لا ينبغي ولا يجوز أن ننظر لمثل هذه المسلسلات، لأنها تعد على حرمات أمير المؤمنين عمر. فهل يرضى واحد منا أن تمثل زوجته؟ فكيف بعمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من قد عرف بغيرته وقوته وشجاعته رضي الله عنه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة، ورأى جارية بجانبه، وسأل: من صاحب هذا القصر؟ قالوا: عمر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حكى الخبر لعمر: فذكرت غيرتك فلم أدخل القصر. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم علم منزلة صاحبه فلم يدخل قصر عمر لأن فيه جارية. فكيف بعد ذلك يأتي أناس ويمثلون دور امرأة عمر، عمر مع زوجته على فراشه في غرفته؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا الظلم؟